الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فنواصل ما كنا ابتدأنا به من الكلام عن شرح عن القواعد المنهج المنتخب لابن الزقاق رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في النكاح والطلاق. هل النكاح قوت أو تفكه؟ إعفاء والد عليه يفقه؟ تأمل الأمة وهل تباع دعوى وبدة بعتق يفرض؟ مع طلاق وكثني حكمين، فرتب المفروض واقسم دون مين.
بس ابتدأ المؤلف بذكر القواعد المتعلقة بمسائل النكاح بهذه القاعدة: هل النكاح قوت أو تفكه؟ وقد جعل النكاح مترددا بين هذين الشيئين، القوت والتفكه، ويترتب عليه مسائل، وذلك أن القوت من الأمور الضرورية اللازمة، والتفكه من الأمور التي يمكن الاستغناء عنها. فهل يجعل النكاح بمثابة الأول أو بمثابة الثاني؟ والقوت ما لا يمكن الاستغناء عنه من الأطعمة، والذي به قوام البدن ولا يمكن الاستغناء عنه، والتفكه وما كان من الأكل زائدا عن مقدار الحاجة. وقد يعبر بعض العلماء عن هذا الضابط بصياغة أخرى، فيقولون: هل النكاح حاجي أو تحسيني؟ وبعضهم يقول: هل النكاح حاجي أو مكمل؟ وهذه القاعدة ترتب عليها عدد من المسائل، وذلك أن النكاح إن كان من الحاجات لم يمكن الاستغناء عنه، بخلاف ما إذا كان من المكملات. ويترتب على وهذه القاعدة وقع فيها اختلاف كبير، والجمهور على أن النكاح من باب الحاجات، ويدل على ذلك أن الشرع أجاز الزواج من الأمة عند عدم طول الحرة، مع أنه يمكن أن يؤدي إلى استرقاق أبنائها، مما يدل على أن النكاح حاجي، لأن قد تركت به القاعدة متعلقة بالزواج من الإماء، ولا تترك إلا لما هو حاجي. وترتب على هذه القاعدة عدد من المسائل. المسألة الأولى ما ذكره بقوله: إعفاف والد عليه، أي أن من المسائل المترتبة على هذه القاعدة ما لو وجد إنسان غني وأبوه فقير محتاج للزواج، فهل يجب على الإبن أن ينفق على أبيه نفقات الزواج أو لا؟ ومثل هذه المسألة في الأولاد، فلو كان الأولاد يحتاجون إلى الزواج وليس لديهم قدرة عليه، فهل يجب على أبيهم أن ينفق عليهم ويعطيهم نفقات الزواج، يجب عليه أن يزوجهم؟ فإن قلنا النكاح قوت وجب، إن قلنا تفكه لم يجب. ورتب بعض أهل العلم أيضا مسألة ما لو طلب المملوك من سيده أن يزوجه لحاجته، فإن قلنا النكاح قوت لزم السيد أن يزوجه، وإن قلنا من باب التفكه لم يجوز. ومن ثمرات هذه المسألة هل يجب على الولي تزويج موليته إذا تقدم الخاطب الكفر؟ ثم قال المؤلف ها هنا تأمل الأمة، يعني أن الأم إذا احتاجت للزواج، المسألة السابقة في حاجة الوالد للزواج، فإن احتاجت الأم للزواج العرب كانت تستعيب أن تتزوج المرأة الكبيرة، ولذلك إذا تزوجت المرأة الكبيرة لم يرضى ولدها، قد لا يحضرون زواجها، بل قد يعتدون على زوج الأم، كيف يطأ أمنا؟ ومما يمكن أن يلحق فيه مسألة تهنئة الولد بزواج أمه، يهنى ولا ما يهنى؟ ثم ذكر المؤلف مسألة تبعض الدعوة، إذا تقدم إنسان بدعوة هل يمكن تبعيضها بحيث تجعل أكثر من دعوة أو لا؟ من أمثلة هذه المسألة طالب بقطع يده لأنه قد سرق منه، فعندنا مسألة رد المغصوب وقطع اليد، لعلنا إن شاء الله نتكلم عن هذه القاعدة وبعض فروعها في يوم آخر. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عنده مناقشة حول هذه القاعدة هذه قضية التبعيض والتبعض في الدعوة اليوم الآخر، مسألة في الزواج.
بالنسبة للزواج الآن تكلم عنه هو حادي أو تحسيني، لم يتطرق فيه للفرض،
لم يتطرق
للفرض، يعني كونه من الضروريات، مع أن
والآن قال لك عندنا ضابط موطن اختلاف، هل هو قوت وبالتالي يكون ضروريا أن تستغني عن القوت أو هو تحسيني؟ نعم.
وما تكلم أيضا عن بالنسبة للأم، يعني الآن كان لكم لما قلتم أن العرب كانوا يستعيدون، هذه مسألة ترجع إلى العادات، هل لها اعتبار في مثل هذه الأمور شيخ؟
ليش عابوه العرب؟ قل أمنا توطأ يطأها رجل أجنبي عنا، لذلك استقبحوه.
هل ما يتعارض هذا مع الشرع
مع
الشرع مع الشريعة؟
شو وجه التعارض؟
الشريعة أباح النكاح، أباح الزواج، فكيف يستعيبون ما أباحه الشرع؟
ما في أطعمة لا تشتهيها؟
فيه، لكن في فرق بين هذا وذاك. ما
نشوف فرق. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم الخير ويجعلنا وإياكم هداة المهتدين. وفقكم الله.